10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على سرية المعلومات التي تملكها. الفصائل العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد وتتوعد بالرد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي للكيان الصهيوني بمحيط العاصمة دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن هواجسها حيال الالتزام بمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات لديها. وقال كاظم غريب آبادي إنه بالرغم من تورط وسائل إعلام بعض الدول في تسريب المعلومات السرية، لكن ذلك لا ينفي مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال مبدأ الحفاظ على هذه المعلومات واتخاذ إجراءات ووضع خطط مناسبة لإزالة الهواجس في هذا الخصوص. وأضاف أن تسريب المعلومات السرية ستؤدي إلى أضرار تجارية وتكنولوجية وصناعية وتهديدات أمنية بالنسبة لإيران. كشف رئيس تحالف الفتح في العراق عن معلومات تؤكد نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد، ودعا هادي العامري الحكومة التركية إلى الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية. حركة عصائب أهل الحق أكدت من جهتها وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف العراق. من جهتها دعت حركة النجباء القوة التركية وحكومة أنقرة إلى مراجعة حساباتهم مرارا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج. حول العملية العسكرية التركية المزمعة شمال العراق وتوعد فصائل المقاومة بالرد، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي نسيم عبد الله.
أنا أعتقد قبل فترة قريبة كانت هناك دعوة وجهت للسيد رئيس الوزراء، كانت القضية الأساسية لدى الجانب التركي وهي تأمين حدودهم الجنوبية الغربية من بالتحديد الشمالية من العراق. بالنتيجة أعتقد هذه نقطة أساسية. يمكن قبل فترة قريبة كانت هناك زيارة لسيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش التركي، كانت عندهم لديهم النقطة الأساسية اللي هي قد يكون هناك توغل داخل الحدود العراقية، لكن بحكم معرفتنا بالجانب التركي دائما الأتراك ما يسيرون باتجاه هو أي نقطة يحاولون السيطرة عليها لن يخرجوا إلا بموجب تنازلات. وبالنتيجة اليوم احنا نشاهد الكثير من القواعد العسكرية، قاعدة بعشيقة على طول الحدود العراقية تركيا، هنالك تواجد توغل تركي على الحدود العراقية، هنالك اعتداء، هنالك قصف، قد يكون هنالك صحيح هناك تواجد لحزب العمال كردستان، لكن هذه القضية قضية داخلية، على الأتراك أن يسعوا إلى حل قضاياهم داخلية بعيد عن الحدود العراقية. هذه الفصائل كان لها دور كبير في مواجهة داعش. أنا حسب المعلومات بالأمس كان هناك تحرك من قبل قطاعات عسكرية من الحشد الشعبي باتجاه منطقة سنجار. أعتقد اليوم العراق بالقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي هي من تكلف بحماية حدودنا. اليوم أعتقد على السيد رئيس الوزراء وعلى وزارة الدفاع أن تسير باتجاه تأمين حدودنا بالتحديد مع تركيا، وإلا بقاء الوضع على ما هو عليه أعتقد قد تكون هذه المنطقة منطقة ملتهبة، وبالنتيجة تكون نقطة خلاف مع الأتراك. نحن كحكومة عراقية لا أعتقد لا شعب عراقي ولا حكومة عراقية يعني لدينا توجه بأن تكون على أن نكون على خلاف مع الجانب التركي. طيب. المتابع للخطاب التركي وخطاب السيد رجب طيب أردوغان كثيرا ما يستخدم قضية الموصل، وأعتقد هذه القضية تمثل يعني خطر على السيادة العراقية. الفصائل المسلحة اليوم أعتقد لولا شعورها بالخطر على أن هنالك من يمس سيادة العراق لما تحركت اليوم النجباء وحركة عصائب أهل الحق. اليوم أعتقد هذا دورها مساند. اليوم أعتقد هذه الفصائل ما تكلمت إلا للضغط على رئيس الوزراء وعلى السلطة التنفيذية السير باتجاه نشر القطعات العسكرية في هذه المنطقة، وإلا يعني إحنا يعني تركيا معروفة بتاريخها، يعني كثيرا ما تسيطر على منطقة وبالنتيجة لا يكون هناك انسحاب. والدليل على هذا اليوم إحنا نشوف هناك تواجد تركي في سوريا لكن تركيا لن تنسحب.
أعلن مصدر مسؤول بالحشد الشعبي العراقي نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق أخطر خلايا عصابة داعش الإرهابية واعتقالهم جميعا بمنطقة حوض حمرين شمال محافظة ديالى. وأوضح المصدر أن فريقا استخباريا مشتركا نجح في مهمة تعقب ورصد هذه الجماعات قرابة 3 أشهر، مشيرا إلى تورط هذه الخلية بالعديد من الهجمات الإرهابية فضلا عن تأمين الدعم اللوجستي لخلايا أخرى. في السياق ذاته عثرت قوات الشرطة الاتحادية على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا. تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي معادي نفذه الكيان الصهيوني محاولا استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق. مصدر عسكري سوري أكد أن المضادات الجوية للجيش نجحت في إسقاط معظم الصواريخ، مضيفا أن نقطة انطلاق الهجوم كان الجولان السوري المحتل ومنطقة الجليل. من جهة أخرى أعلنت الجهات المسؤولة بمحافظة الحسكة عن استيلاء ميليشيا قسد على عدد من المنشآت الحكومية في المدينة، وأجبرت العاملين فيها على العمل معهم تحت تهديد الخطف والاعتقال. أحيى الشعب البحريني الذكرى السنوية 10 لانطلاق الثورة 14 من فبراير في تحد لأساليب القمة الذي تتبناها السلطة الخليفية الحاكمة. وأغلق أهالي بلدات أبو السيبة والشاخورة وعلي الشوارع الرئيسية لمناطقهم عبر تظاهرات حاشدة فيما طافت أرجاء منطقة السماهيج مسيرة شددت على ثوابت الثورة وأهدافها رغم الانتشار الأمني المكثف. في سياق مواز أصدرت جمعية الوفاق البحرينية بيانا شددت فيه على ضرورة تلبية المطالب الشعبية المشروعة، مشيرة إلى المسار السلمي الذي سلكه البحرينيون أثناء الحراك. وذكر البيان أن الحركة الشعبية تسير على طريق الإصلاح وليس الفساد، مؤكدا سعيها لإخراج البلاد من الأزمات والمتاعب. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مطار أبها الدولي في السعودية في ثاني عملية نوعية للقوات اليمنية خلال هذا الأسبوع، محققا إصابة دقيقة بالموقع. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السرية اعتبر هذا الهجوم كرد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على شعب البلاد، مجددا دعوته بالابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية في السعودية. إلى العناوين. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على سرية المعلومات التي تملكها. الفصائل العراقية تندد بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار شمال البلاد وتتوعد بالرد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي للكيان الصهيوني بمحيط العاصمة دمشق. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. الصباح لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل. عطر الله صباحكم برضاه يا رب. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل في برنامجكم دنيا الشباب مع محورنا لهذا الأسبوع، وهو واجبنا تجاه أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. نحييكم أحبتنا الأفاضل ونتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهمام، الإمام علي النقي الهادي سلام الله عليه، ونسأل الله تعالى أن نكون من السارين على نهجه وخطاه، إنه سميع مجيب. لا يختلف اثنان على أن الأئمة عليهم السلام الكرام هم أدوا ما عليهم من واجب الإرشاد والهداية للأمة الإسلامية وللناس، إنهم أخذوا بتلك التعاليم وساروا عليها. وفي المقابل فإن الإنسان الموالي والآخر يتحمل المسؤولية في دعم مسيرة نشر الدين وتعاليم مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، سواء كان الموالي في زمن الإمام الحاضر أو كان يعيش في زمن الإمام الغائب عن الأنظار. فبالإضافة للواجبات الإسلامية العامة التي تقع على المكلفين من المسلمين في جميع العصور والأزمنة، كواجب الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الفساد وغير ذلك من الواجبات الشرعية، هناك واجبات معينة يتحملها الفرد لا سيما في عصر الغيبة الذي نعيشه في الوقت الراهن. ما هي واجباتنا كشباب تجاه أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام؟ لا شك أحبتي الأفاضل أن من هذه الواجبات هي واجب الطاعة المطلقة واتباع سيرهم في مختلف شؤون الحياة والرجوع إليهم في الحوادث الواقعة وفي كل اختلاف، وأيضا مودتهم المشتملة على نصرتهم وتقديمهم. والواجب الآخر هو الصلاة عليهم مع الصلاة على سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونسعى إن شاء الله في هذا اللقاء أعزائنا أحبائنا لنواصل الحديث أيضا عن مختلف الأدوار والمهام التي نتحملها كشباب مؤمنين تجاه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن أعزائنا الكرام، أنتم مستمعون الأفاضل، ما هو رأيكم حول واجبنا تجاه أئمتنا سلام الله عليه؟ بإمكانكم أعزائنا أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. طبعا رقم العاصمة طهران هو 098-21، وعبر الواتساب أيضا نستقبل مشاركاتكم وبطاقاتكم. أيضا رقمنا عبر الواتساب هو 098-93-88-78-40-50.
نرحب بسماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، يعني لعل من أهم واجباتنا تجاه الأئمة هو معرفتهم، يعني ما المقصود من المعرفة وما هي المصادر التي يمكن الوثوق عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين. أولا أعيد كل المسلمين بدخول شهر رجب، هذا شهر المبارك الذي يسمح شهر رمضان هو شعبان. بالنسبة لسؤالكم، حق الأئمة عليهم السلام علينا أن نعرفهم لنعرف حقيقتهم ونعرف مكانتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله كما في الروايات سماهم جميعا، وهم الولد فاطمة أيضا سلام الله عليه. هم بالنسبة إلينا المشاعر التي تضيء لدى الطرق خصوصا في الأوقات الصعبة. الأئمة سلام الله عليهم مدارس متنوعة، أصلها مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل إمام ظرف ويتعلم محبون الأئمة سلام الله عليهم من أئمتهم بحسب ظروفهم. ظرف الإمام الحسن عليه السلام كان يختلف عن ظرف الإمام الحسين، الإمام الحسين عليه السلام ظرف يختلف عن ظرف زين العابدين وهكذا. التعرف عليهم يعني التعلم منهم أيضا، طبعا هذا يكون بعد معرفة نفس الأئمة ماذا هم وليقرأ. هنا أقول علينا أن نقرأ لهم بل هناك شهادات من غير علماء أهل الشيعة بأهل البيت سلام الله عليهم. تتحدثين عن المصادر، أنا أقول المصادر متنوعة، من الطبري إلى مسلم إلى ابن عساكر إلى ترمذي إلى سنن أبو داود إلى كل إلى كتب أصول الكافي وفروع الكافي إلى أصول يعني إلى الأصول التي ركزت عليها أيضا معظم الفرق الإسلامية. أنا أقول بكل المذاهب يمكن أن نأخذ كتب ونستفيد منها في أحقية أهل البيت وعلم أهل البيت وأهمية أهل البيت سلام الله عليهم على الأمالطات وأدوارهم في مواجهة الطواغيت في أجمعتهم. لذلك يعني هناك سؤال أنا أطرحه على كثيرين، يعني لماذا يفرض العباسي على الإمامين الهادي والعسكري إقامة جبرية سر من رأى؟ لأنه كان يخشى منهم وكان يريد أن يرى من الذي يدخل إليهم ويخرج إليهم، فحط وضعهم في مدينة عسكره سر من رأى، وكانت هي مدينة الجند والجيش العباسي. هذا الخوف منهم لماذا؟ لأنهم ظلموا وأهل البيت عليهم السلام يحثون على مواجهة الظلم، ولا تركنوا أن يكتبوا وفقا لقوله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا.
طيب أحبتي الأفاضل، تهدينا النصوص الشريفة بأنه من واجبنا وواجباتنا تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام أو حقوقهم علينا، هو واجب توقيرهم وإكرامهم، وهو من مصاديق توقير جدهم وسيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الدليل عليه هو الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والتي تأمر بتوقير وتعظيم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن واجبنا الأول قبل أن نبدأ، قبل أن نشرع بأي محاولة بأي شيء آخر، هو بداية علينا أن نوقر ونكرم هؤلاء العظماء الذين وصلوا إلينا ككنز خلال الدهور والقرون التي مرت. يضاف إلى هذا الدليل العام، رويت في مصادر الكثير من الأحاديث النبوية والتي تأمر بإكرام الذرية النبوية بصورة عامة والمعصومين المطهرين وهم أئمة الهدى على وجه الخصوص. وإضافة إلى هذه الطائفة من الأحاديث هناك طائفة أخرى تأمر بهذا الواجب نفسه من خلال التأكيد على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ حرمة أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. وثمة طائفة ثالثة من الأحاديث الشريفة يستدل بها على هذا الواجب، هي تبين منزلة أئمة العترة المحمدية عند الله ورسوله، وهي منزلة تستوجب إكرامهم وتعظيمهم وتوقيرهم أيضا. أما الطائفة الرابعة فهي الأحاديث الشريفة التي تشير إلى دورهم المحوري والفريد في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى بكل وجودهم، وهذا الأمر أيضا يستوجب إكرامهم وتعظيمهم من هذه الجهة.
محمدنا دي ما عيدنا دين الله ورسولك نأيدنا وللحق ونصرت اليوم عهدنا وهدم القبة خوة وألفة زيدنا قلوب صافي المحبة بينا جددنا
الله نعاد
طيب أحبتنا الأفاضل بحيكم من جديد، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. سؤالي منكم فردا فردا مستمعي إذاعة طهران العربية وبالتحديد مستمعي برنامج دنيا شباب، في مجتمعنا خصوصا في الوقت الحاضر هناك الكثير من الأمور تؤلمنا تزعجنا تجاه بعض التصرفات التي نراها من قبل الشباب، بعض الشباب أيضا أشير، لا أقول كل الشباب، تجاه أئمتنا وحتى رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. هل هناك كانت لديكم تجربة، هل لديكم رؤية في هذا الموضوع؟ أكيد أكيد شاركونا حول رؤاكم، حول تجربياتكم، حول ملاحظاتكم في محور حديثنا لهذا اليوم، وهو واجبنا تجاه أئمتنا سلام الله عليهم، عبر الواتساب أو أرقام هواتفنا المباشرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة طهران وجميع المستمعين، مبارك لكم هذه الأيام المباركة، حلو شهر رجب الأصب وولادات آل محمد. بخصوص موضوعكم، حقيقة واجباتنا تجاه أئمتنا وساداتنا وقاداتنا هي واجبات لا تنتهي نهائيا. طبعا هذا المعنى أقوله لأن أنا عندي صديقة، يعني أحد الأخوات أعرفها، أحد الأخوات الملتزمات الحمد لله بفضل الله وآل النبي. هذه الأخت يعني من كانت يعني سن تكليفها وظفت نفسها لآل النبي ولدينها. بالبداية كانت هي تدرس مدرسة مختلفة وما كانت نهائيا أنه تتوانى بنصح بعض الأخوات إذا ما شافت من أجل بدر خطأ. بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة المعهد، أيضا درست وكانت رسالية بما تحمل الكلمة من معنى. بعد ذلك دخلت في مجال آخر، مجال الإعلام والبرمجة، كذلك يعني كانت رسالية أكثر وأكثر، يعني كل ما كانت تتطور بتعليمها بمراحلها العلمية تطور أيضا وتقوي من علاقتها وتزيد من عزيمتها تجاه يعني دينها ومبادئها، مبادئ آل البيت. بعد ذلك حقيقة أخذت 4 سنوات بهذا المجال. بعد ذلك رجعت، قالت أنا أحس نفسي أنه جاي أتراجع هواي بموضوع رسالتي، أنا لازم أكمل رسالتي اللي يعني تعليم مبادئ آل النبي، نصح بالقدر المستطاع الأخوات، وحتى ربما عد هذا المعنى إلى نصح الأخوة إذا كانت مثلا علاقتها يعني طيبة معاهم، ما تتوانى بتقديم النصائح إذا ما شافت حد خطأ معين بدل من عجل سهوا كان أو قصدا. فرجعت كملت دراسات عليا، يعني هالمرة كان القصد من عندها مو التعليم فقط، حتى تطلع للمجتمع وتكمل رسالتها. هي تقول أني شعاري بحياتي انه ما دام روحي شابه ما اسمح نهائيا لانه رسالتي تشيخ بداخلي ولا اسمح لها انه تهرم الى اني اخذ الله امانته على خير. حقيقة هذا النموذج وغير من الأخوات اللي والأخوة كذلك اللي ربما مغيبين لكنهم عاملين عالمين ربما، حتى حقيقة هم نموذج وقدوة لمجتمعنا سواء كان المجتمع الإسلامي أو حتى المجتمعات الأخرى، لأن كذلك هم عندهم يعني رساليين بأديانهم. فالله يوفق إن شاء الله جميع الأخوة والأخوات يكونون رساليين حقا ويستحقون نظرا من محمد وآل محمد. أختكم وآل محمد من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير في ذكرى ولادات الأئمة الأطهار في هذه الأشهر النورانية، رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك. في هذا الزمن وفي هذا العصر مطلوب من الشباب أن يهتموا أكثر في إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام وإحياءها، و يعني خاصة في ظل فيروس كورونا وتغير العادات داخل مجتمعاتنا، إحياءها ولو من خلال وسائل التواصل أو من خلال وسائل الإعلام. وبارك لكم جميعا هذه الولادات وكل عام وأنتم بخير. محمد علي ترحيني من لبنان.
طيب نشكر أختنا العزيزة وعاد محمد من العراق ومحمد علي الترحيني من لبنان على هذه المشاركة، ونستمع إلى ومضة شبابية ونعود إليكم إن شاء الله مع واجبنا تجاه أئمتنا. ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، زملائي في دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. لا شك أيها الشباب، فإن المعرفة حول أئمتنا وطريقة ومنهج حياتهم معرفة دقيقة بحاجة إلى الدراسة العميقة التحليلية لكي نستلهم منهم الأسلوب الصحيح والذي يرتضيه الباري تعالى. لذا نود في هذه المحطة أن نعرفكم على كتاب يقربنا إلى تلك المعرفة، ولا سيما الأدوار المختلفة التي صدرت من الأئمة عليهم السلام. إنه كتاب بعنوان حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام بقلم الشهيد مرتضى مطهري، وقد نشر بواسطة الدار الإسلامية للطباعة والنشر في 254 صفحة. الحقيقة أيها الشباب، فقد يظن البعض أن نهج الإمام الحسين عليه السلام يتناقض مع نهج سائر المعصومين عليهم السلام، مثل نهج الإمام الحسن والإمام الباقر والإمام الصادق وحتى نهج أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. كما أن الحسين عليه السلام له منهج خاص به يختلف مع مناهج الأئمة الآخرين عليهم السلام. إن هذا في الواقع شيء يولد في القلوب مشكلة كبيرة وعقدة مستعصية، لأن المفروض أن لا يكون هناك تناقض بين المعصومين عليهم السلام. أضف إلى ذلك أن الموالي يجب أن يعرف كيف ينبغي أن يتصرف على الصعيد العملي، هل يتبع هذا المنهج أم ذاك؟ فكيف ثار الإمام الحسين من بينهم وخالف مبدأ التقية؟ وإذا كانت التقية حقا، فلماذا لم يلتزم الإمام الحسين عليه السلام بها، برغم أن ظروفه عليه السلام آنذاك كانت توجب التقية بحسب الظاهر؟ وإذا لم تكن التقية حقا، إذن فلما التزم بها سائر الأئمة عليهم السلام بل وأمروا بها؟ سيجد المتأمل في هذا الكتاب كل ذلك في كتاب حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام، حيث الكلام عن حياة أهل البيت عليهم السلام من الإمام علي عليه السلام حتى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، ومن الومضة الشبابية ومن العزيزة علياء ننتقل إلى ما تبقى من كلامنا وحديثنا حول واجبنا تجاه أئمتنا سلام الله عليهم. قلنا في بداية البرنامج بأن قبل كل شيء علينا تكريم وتوقير وتعظيم هذه الثلة العظيمة وهذا الكنز العظيم الذي وصلنا من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هنا سؤال ملح جدا يطرح نفسه، وهو بأنه ما هي مسؤولياتنا تجاه هذا النور، تجاه هذه الرحمة الإلهية، تجاه أهل بيت الرسالة. الإجابة عن هذا السؤال تكمن في ثلاث مسؤوليات جسام، نعبر عنها هكذا، ومن دون أداء هذه المسؤوليات لن ينفع الإنسان ما يعمل، لأنه نظرا سيعمل دون عقيدة صحيحة أو قلب سليم. المسؤولية الأولى هو التسليم بحق ومنزلة أهل البيت عليهم السلام، وهو كما ذكرنا علينا بتعظيم وتوقير وتكريم الأئمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في البداية، هذه النقطة مهمة جدا أحبتنا الأفاضل، نقطة توقفنا وتستوقفنا، وهي
قبل أن ندعي بحبنا تجاه الأئمة والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أو نتكلم عن هذا الموضوع، علينا بتطهير نفوسنا من أمراض الضغينة والحسد والكبر. البعض من المسلمين يحاول برأيه الشخصي الصادر عن غير تفكر وإخلاص وحسن نية، بل يسعى البعض إلى تجير وقولبة العقيدة الإسلامية ولو في الأصول المتفق عليها، حسب هذه النقطة أيضا مهمة جدا، حسب ما تمليه عليه رغباته ومصالحه. الأخطر من هذا والأدهى الأدهى من هذا أيضا بأن هناك من يحشر نفسه في صف الموالين لفاطمة الزهراء وأهل البيت، يحاول بطريقة أو أخرى أن يحذف أو يختصر بعض الأحاديث، يحاول مداهنة لأعداء الدين أو جهلا بعلم الحديث والتفسير. هذه النقطة أحبتنا الأفاضل والتي قلنا علينا أن نتوقف ونستوقف عندها هي قضية تطهير نفوسنا. للأسف الشديد هناك الكثير من يدعي حب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، هناك من يدعي حب الأئمة وحتى أيضا يدعو بأن نسير على خطاهم ونهجهم، لكن يغفل عن أمور كثيرة وهي قضية عدم تطهير النفوس، وهي قضية وجود الضغينة وأمراض الضغينة والحسد وما إلى ذلك في قلبه، ولكنه يدعي هذا الموضوع. إن شاء الله سنتحدث عن هذا الشيء مع ضيفنا عبر الهاتف بإذنه تعالى. هذه بالنسبة للمسؤولية الأولى. أما المسؤولية الثانية لكي لا يكون ولاؤنا وارتباطنا بأهل البيت وبالأخص سيدة نساء العالمين سلام الله عليها ولاء وارتباطا هامشيا أو مجرد حلم، لابد أن نعي مقامهم وحقهم ودورهم في العقيدة الإسلامية. لا يكفي أعزائنا الأفاضل، لا يكفي مجرد معرفة مثلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنها زوجة علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنها أم الحسنين. لا، المعرفة الواقعية بفضل أنا قلت مثالا فاطمة الزهراء سلام الله عليها والأئمة عليهم السلام أيضا، المعرفة الواقعية تأتي كعامل مكرس للتسليم بأمرهم. إذن هناك نقطتان أشرنا إليها، النقطة الأولى هو تطهير النفوس، هذه النقطة المهمة جدا جدا، لأن لو لم تتم هذه النقطة مهما ادعينا مهما تكلمنا مهما فعلنا فأفعالنا سوف تفضحنا وتفضح الأفكار الممكن، أنا أستميحكم عذرا، الأفكار تكون خبيثة حتى في ذواتنا، أفعالنا تفضح هذا الموضوع. أما المسؤولية الثالثة أحبتنا الأفاضل فهي الاتباع والاقتداء بسيرتهم سلام الله عليهم. إذا نحن طهرنا نفوسنا، إذا نحن اعتقدنا بهم، إذا نحن وقرناهم، إذا نحن كرمناهم وعظمناهم، تأتي هنا المسؤولية الأكبر على عاتقنا وهي طريقة الاتباع والاقتداء بسيرهم وسيرتهم. إذا نظرنا إلى مثلا أيضا مرة أخرى يعني كمثال أقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إذا نظرنا لقضية تفاصيل ملحمة فدك ومطالبتها بهذا الموضوع، فهناك الكثير من الدروس والعبر التي بإمكاننا أن نأخذها من هذه الحادثة. لكن نستوقف عند فقرة إنتاجية وهي مهارات للنجاح، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب.
لا شك أن أحياء أمر أهل البيت عليهم السلام أمر يتفق عليه جميعنا، ولكن ربما تختلف المصاديق التطبيقية لهذا الإحياء. هنا سنستعرض لكم عددا من المصاديق والآليات التي توفر إمكانية مشاركة الشباب بمختلف قابلياتهم في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، بحيث يحقق الأحياء ثمرات عملية وواقعية في كل المناسبات، أقلها أن يزداد الارتباط بأهل البيت عليهم السلام وبمنهجهم لكي ينتج تحريك العقول والقلوب لتتوجه نحو الإصلاح والتغيير. أما آليات أحياء الذكرى المقترحة فهي كالآتي: أولاً، تجميع الطاقات وتكثيف الجهود وتنسيق الخطط والبرامج وتنظيم الأعمال وتوزيع المسؤوليات والتشاور بين جميع المعنيين بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. ثانياً، الاستفادة من محضر المراجع والفقهاء وطلاب الحوزة العلمية. ثالثاً، استضافة الخطباء والشعراء وقراء المراثي. رابعاً، استضافة الكتاب والمؤلفين لإلقاء محاضرات. خامساً، توجيه الدعوة إلى الممثلين والفنانين والمخرجين للعمل الإعلامي في نشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام. سادساً، دعوة القوى المؤثرة وصاحب القدرة والمكانة الاجتماعية لدعم النشاطات التي تصب في خدمة نشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام. سابعاً، استثمار الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل من أجل تعريف الآخرين على تلك النشاطات والدعوة للمساهمة فيها. ثامناً وأخيراً، ولا ننسى أن جميع تلك الآليات ستؤتي أكلها فيما لو التزم القائمون عليها بمراعاة الأخلاق الإسلامية، ويكون هم بالدرجة الأولى يعرفون ثقافة أهل البيت عليهم السلام عبر سلوكهم وتصرفاتهم في حياتهم الفردية والمجتمعية. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا في برنامجكم دنيا الشباب. بالنسبة لقضية يعني قبل قليل تحدثنا عن اتباع واقتداء سيرة آل البيت سلام الله عليهم، وذكرنا كمثال السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من تفاصيل ملحمة فدك، مطالبتها، وإذا تمعنا بمطالبة سيدة نساء العالمين فدك بنظرة واعية ستكون أمامنا من الدروس والعبر ما لا حصر لها. مثلا هي السيدة الزهراء سلام الله عليها لم تتقاعس عن مطالبتها بحقها أو استعراض مظلوميتها، رغم أن الظروف الاجتماعية والسياسية والصحية التي ألمت بها كانت صعبة للغاية. هناك أيضا كانت علاقة للحوراء الأنسية بالنساء وتأثيرها الإيجابي عليهن كان في قمة في الأداء، والروعة كانت تحدثهن حول الفضيلة والعلم ومنزلة العلماء. هذا بالنسبة لسيدة نساء العالمين سلام الله عليها. هناك الأئمة أيضا، كل واحد من أئمتنا سلام الله عليهم لديهم مواقف مشرفة وتذكر ومسجلة ومثبتة في التاريخ، وعلينا الاقتداء بسيرتهم إن شاء الله. لكن في هذه اللحظات ينضم إلينا سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. نحييك سماحة الشيخ، يا أهلا وسهلا. سماحة الشيخ
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم،
حياك الله
ومستمعيكم سلام.
أهلا وسهلا سمحت الشيخ. سؤالنا الأول من حضرتك، هناك يعني بعض من الآفات التي ينصبها الشيطان في طريق ولاء الأئمة عليهم السلام هو الوقوع في شراك الغلو، والذي سقط للأسف منه البعض منذ صدر الإسلام، ووجهوا برد يعني وجهوا برد فعل قوي جدا من الأئمة. ما هو الغلو وما هي طريقة الوقاية منه في قضية الولاء لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة حددت الشريعة الإسلامية وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحدود والضوابط والثوابت التي يفترض أن لا يتم لا التفريط بها وكذلك الإفراط في اعتناقها، باعتبار أنه مجموعة من الأمور التي أتت وفهرست عيادة القرآن، علاقة الفرد بالله سبحانه وتعالى، علاقة الفرد العابد بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، علاقة طاعة الفرد للمعصوم وعلاقته بالمعصوم ومحبته للمعصوم. هذه الأمور حددتها الشريعة وهنالك ضوابط وثوابت كثيرة. فيما إذا زادت، جنابكم سألتم عن الغلو، فيما إذا زادت هذه العلاقة، علاقة الحب، علاقة الاتباع، علاقة الطاعة، فيما إذا زادت عن حدها كان ذلك غلوا. ولذلك قيل يا علي هلك في كثمان محب غال يعني مغالي ومبغض قال. فبالتالي التفت المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منذ يعني عصر صدر الإسلام الأول إلى أن هنالك مثلا غلو في اتباع المعصومين، في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الأخذ منه، كما أنه يعني هذا الحادثة الشهيرة التي كان هنالك يعني رجل أخذ شيئا من دم المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني فبلعه يعني حتى يقول يقيني النار. هذا يعني هذا فهم هذا الرجل لهذه الحالة وهذه الجزئية، لكنه يقينا يقع أيضا في حالة وجانب الغلو. بالتالي إذن المعصوم حقه، ولذلك إحنا عندنا مثلا الزيارات المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لجنبه كبيرة وكثيرة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه من أتى جدي الحسين عارفا بحقه، هذه المعرفة الحقيقية بحق المعصوم هي ماذا؟ هي تعني طاعته وتعني بأنه إذا فهم دوره الإسلامي ومكنته وقيمته بقوله وفعله وتقريره واتباع ذلك دون أن يكون ذلك ماذا؟ دون أن يكون هناك غلو في هذه الأنحاء، وحتى مثلا في إحياء مناسباتهم، في شعائر دينية، في شعائر دينية عموما، أنه أنا كفرد اليوم حينما أتبع الحسين عليه السلام وأتأثر لمظلوميتي، هذا لا يعني بأنني أبتدع جزءا من الشعائر أو أبتدع جزءا من الممارسات التي يعني تختلف عن الذوق العام وأنها تكون يعني كأنما تسيء لهذه المناسبة وتسيء للمعصوم نفسه باعتبار أنها من عندياتي، ويقينا أنا كفرد ويقينا الآخرين كذلك ما دون المعصوم يقينا ماذا؟ أن لديه يعني قدرة محدودة على فهم الشريعة وليس كقدرة المعصوم أو كقدرة التشريع على ذلك. نعم
أحسنتم سمحت الشيخ. الأئمة سلام الله عليهم، هناك الحديث وردت إلينا بأن كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا، يعني هذه إشارة بالنسبة للأشخاص الذين بمغالاتهم ممكن هناك يعطون صورة غير صحيحة عن الولاء للأئمة سلام الله عليهم، أو بشكل معاكس يعني بطريقة سلبية أو إيجابية يعطون يعني صورة غير جميلة وغير لطيفة عن سيرة أئمتنا عليهم السلام. التولي والتبري هناك من الواجبات المصرحة بها في المعتقدات الدينية تجاه أمتنا، ما هي الأطر السلوكية التي يمكننا من خلالها أن ننفذ التولي والتبري ليكون خدمة للدين وليس العكس يشوه الدين؟
نعم، يعني في اعتبار وفي اعتناق الفرد، أي فرد من أفرادنا بالمنظومة الإسلامية، أنه يتولى أئمته باعتباره ولاة أمره أمام الله ورسوله وفهرسة وأبواب التشريع، هذه مسألة جدا ضرورية ومهمة في الحياة. وكذا يقينا أن التبري من أعدائهم هو التبري من كل الممارسات ومن كل الظلم والطغيان والعدوان على اختلاف أنواعه. بالتالي هذه مسائل أساسية ورئيسية ويقينية يفترض أن نحافظ عليها أي فرد من أفراد مجتمعنا الإسلامي اليوم. لكن طبعا قلنا بأنه فهم ما دون المعصوم يقينا يختلف عن فهم المعصوم، ولذلك حتى هذا مفهوم التولي والتبري الذي هو يعني واجب من واجباتنا وواجب في أعناقنا تجاه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى هذا المفهوم يفترض أن نأخذه من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف عاملوا وكيف تعاملوا وكيف حدثت وحصلت الحالات الكثيرة معه في يعني نصرتهم لحتى خصومهم ولحتى من لم يقف معهم ولم يعني يتولاهم باعتبارهم أئمة مفترضو الطاعة، وأنهم هم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحدا لهذا الدين، لكنه مع ذلك يعني كانوا مؤازرين لهم وواقفين معهم لنصرة الإسلام ول يعني تطور ونمو وتقدم الدولة الإسلامية الطرية التي تعب عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حتى هذا مفهوم التولي والتبري يفترض أن يؤخذ من المعصومين لا أن نفهرسه من أنبيات أنفسنا ونصدق به تهمة.
طيب أنا سمحت الشيخ أعتذر جدا، هناك اتصال هاتفي مباشر من العراق، الأخت عذراء الموسوي. الأخت عذراء السلام عليكم. عذراء
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
طبعا تحياتي لك
ولضيف
المحترم، وطبعا بخصوص الموضوع أنا لدي سؤال إذا سمحتوا لي لحضرة الضيف العقيلي.
نعم.
سؤالي هو أنه كيف نعرف ونقيم أنفسنا في مستوى قيامنا بواجبنا تجاه إمام العصر والزمان عجل الله فرجه؟
شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسى من العراق. سمحت الشيخ السؤال واضح؟
نعم السؤال واضح.
اي تفضل تفضل سمحت الشيخ.
نعم. في إجابتنا لوقتنا الفاضلة عذراء الموسوي أنه نقول كيف نقيم علاقتنا مع الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشيخ، يعني في الحقيقة هو توجد ثلاثة مستويات يمكن أن نقوم بها، فإذا قمنا بها كنا بذلك إن شاء الله من المقبولين بحضيرة حضرة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وكذلك عند الله سبحانه وتعالى. المستوى الأول هو معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، معرفة حقه ومعرفة طريقة الدفاع عنه وطريقة إثبات وجوده لدى عامة الناس، لأن إحنا اليوم كمسلمين نحن نعلم جيدا أننا يعني مختلفون في هذا الجانب، هنالك بعض الاختلافات وهنالك بعض الأخذ والرد بوجهات النظر، ولذلك إنصات والدفاع والتعريف بالإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف بعد التعرف عليه هذه الواجب الأولى الأول في أعناقنا. النقطة الثانية هي ماذا؟ النقطة الثانية هو التمهيد لظهوره المبارك. التمهيد بماذا؟ اليوم أي إنسان بمختلف أنواع المسؤولية سواء كان أبا لأسرة أو أما لأسرة أو سواء كان مديرا لمؤسسة أو دائرة أو مركز إعلامي أو ديني أو ثقافي على اختلاف أنواع الحياة، يفترض أن يكون ممهدا من ذلك الموقع الذي فيه إلى الإمام المعصوم عجل الله فرجه الشريف، على اعتبار أن الحياة تقتم على يديه، وأنه يفترض أن نكون جميعا يعني من المؤسسين لهذه المؤسسات الصالحة بالتربية والسلوك والأخلاق والقوانين والتقنين والعمل الذي يهيئ له هذه المؤسسات التي يقود من خلالها الحياة ويقود من خلالها دولته الممهدة. هذه طبعا النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فهي أن نكون ترجمانا عمليا وأخلاقيا فاضلا لهذا المعصوم، باعتبار أننا لا يفترض أن نخيف الآخرين تحت هذا الاسم أو نهدد الآخرين تحت هذا الاسم، أو أنه أنا أكون مجموعة
طيب سمحت
أو مجتمع معين فأسيء لهذا الاسم وأسيء للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه المنظومة الثلاثية يمكننا أن نكون قد أبرأنا ذممنا أمام الله سبحانه وتعالى أمام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
سمحت الشيخ أنا أشكرك جزيل الشكر، والله الآن يعني بدر على بالي السؤال لكن للأسف لدينا يعني دقيقتين أو ثلاث دقائق للإجابة، إن شاء الله نستطيع بهاي الدقيقتين نعطي فكرة للمستمعين الأفاضل. أنا يعني حسب أولا بالنسبة لسؤال الأخت عذراء الموسوي أقول بأنه صحيح ممكن نحن نفعل يعني بعض الأفعال ممكن راضين عن أنفسنا، لكن أكيد نحن لا نستطيع أن نقيم أنفسنا بشكل صحيح 100%. أكيد يعني هناك من لازم يقيمنا ولسنا نحن من نقيم أنفسنا، هذا من ناحية. ناحية أخرى نحن دائما أعطينا وقدمنا بالنسبة وتكلمنا عن أصول الدين فروع الدين عن المعتقدات عن كل شيء، لكن برأيي أنا برأيي هذا الشخصي طبعا أقول بأنه ممكن نكون قد فشلنا إلى حد ما في تقديم برنامج أو منهج لكيفية وطريقة الالتزام بهذه الأصول والمعتقدات وكيفية تطبيقها في أرض الواقع؟ يعني لم نتجاوز قضية الكلام لنصل إلى مرحلة الأفعال، يعني بأفعالنا بتصرفاتنا بسلوكياتنا أن نطبق سيرة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا الشيء يعني أنا أتصور هكذا، ما هو رأي حضرتك سمحت الشيخ؟
نعم، أنا أفهم كلامكم أختي الفاضلة أنه لم نخرج عمليا من الإطار التنظيري إلى الإطار
العملي. نعم،
وهذه مشكلة كبيرة طبعا. هذه مشكلة كبيرة طبعا. أننا اليوم أنا أبني مؤسساتي وأبني عملي وأبني دوائري وأبني كل مجالات ومنافذ الحياة، حتى علاقتي بالمعصوم، حتى زيارة المعصوم، حتى التواصل مع المعصوم، حتى الأخذ من المعصوم، حتى كلمات وأفعال وأحداث التي حصلت مع المعصوم، لما لا أترجمها على أرض الواقع بأفعال؟ لما لا تكون عن طريق مؤسسات؟ لما لا تكون عن طريق مناهج عمل؟ لما لا تكون جزءا من مناهجنا الدراسية؟ لما لا تكون جزء من مناهجنا مثلا التربوية والأخلاقية والعملية والمؤسساتية؟ فيما إذا حولناها إلى ذلك كانت خرجت من إطارها النظري إلى إطارها العمل.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا شيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، دمتم بألف خير، شكرا على هذه الفرصة.
حياكم الله، شكرا لك.
يا أهلا وسهلا أحبتي الكرام، أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. أعزائنا انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع محور آخر وموضوع آخر، ولدي اقتراح صغير في نهاية البرنامج، وهو إذا خطرت ببالكم مواضيع أو محاور يعجبكم وتودون وتحبون أن تطرح في برنامج دنيا الشباب، فنحن نرحب بكل اقتراح يأتينا إلى البرنامج. شكرا لكم أحبتنا، وإلى اللقاء.